بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب الثاني: باب السجدة تنزيل السجدة. وكما قلنا إنها عشر سجدات متفق عليها عند الفقهاء، عشر سجدات. العشر السجدات المتتالية إلى سجدة فصلت باستثناء ثانية الحج وصاد. مالك أضاف صاد، والشافعي في القديم أضاف ثانية الحج صارت 11 11، في الجديد زاد مع 11، وفي الجديد زاد ما في المفصل صارت 14. وعن أحمد مثله في رواية، وفي رواية أخرى مشهورة زيادة صاد صارت 15، وهو قول الليث وإسحاق وابن وهب وابن حبيب من المالكية وابن المنذر وابن سريج وابن الشافعي. وعن أبي حنيفة 15، لكن نفى ثانية الحج صارت 14، وهو قول داود. والحديث الذي فيه أن سورة الحج فضلت بالسجدتين لم يثبت. فإذا سورة سجدة من أو السجدة في سورة السجدة من السجدات المتفق عليها، وهذا خارج الصلاة كذلك. إذا كان الإنسان يقرأ تلاوة فإنه يسجد في هذه المواضع كلها إلا في ثانية الحج، لأنه لم يثبت فيها الدليل، ومع ذلك يسجد فيه. والصاد أيضا يسجد فيها، وإن كانت سجدة شكر لنبي فالله يقول: فبهداه مقتده. قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري، عن سعد بن إبراهيم وهو الزهري، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل. عبد الرحمن لعله ابن هرمز الأعرج ضرو، قد تقدم هذا الحديث في كتاب الجمعة وهو الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان، أي في الركعة الأولى سورة السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان. قال: وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى حديث أبي هريرة المذكور في الباب في كتاب الجمعة مستوفى. نعم، تقدم الحديث أو الكلام عليه. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. وهو الباب العاشر من كتاب الجمعة. وسعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وعبد الرحمن هو ابن هرمز. وقد بينت رواية مسلم كما مر في ذلك الباب أنه قرأ ألف لام تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان. قال الحافظ: وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم، لما تشعر الصيغة به من مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك أو إكثاره منه. قل شيء الإكثار، إن لم يكن في كل جمعة ففي أكثر الجمعة. قال: بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح بمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك، أخرجه الطبراني، ولفظه يديم ذلك، لكن فيه علة هذا لفظة يديم ذلك. قال: وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة، ورجاله ثقات، لكن صوب أبو حاتم إرساله، هذا قالوا فيه المعل أن أبا حاتم صوب إرساله. ومما ذكره الحافظ مما يتعلق بدرسنا بعد فوائد كثيرة جدا قد قرأناها في ذلك الدرس، قال: فائدتان: الأولى، لم أرى في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة تنزيل السجدة في هذا المحل، في هذا الموضع، إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. الحديث وفي إسناده من ينظر في حاله. وللطبراني في الصغير من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة، لكن في إسناده ضعف. إذن من حيث النص لم يرد النص والتصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه السورة، مع كثرة قراءته لها كان يقرأها كل جمعة تقريبا، وإن قلنا بأدنى من ذلك في أكثر الجمعة يقرأها، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد فيها. والجمهور يقولون بالسجود، لكن بعض أهل العلم يقول ورود أو عدم ورود السجود مع كثرة قراءته عليه الصلاة والسلام لهذه السورة دليل، أو ماذا؟ دليل على أنه لو كان يسجد في كل جمعة لنقل، فاستدلوا على أنه لم يثبت فيها السجود. كان هذا مذهب شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه، أنه كان لا يرى السجود في غير الأربعة المواضع التي ثبت فيها النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وستأتي. وأما ما رواه ابن أبي داود في كتاب الشريعة عن ابن عباس ففيه من ينظر في حاله، ما رواه الطبراني في الصغير من حديث علي ففي إسناده نظر. ولماذا قرئ بسورة السجدة والإنسان؟ قال الحافظ قيل الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود الزائد، أنه لأجل السجود زائد، حتى إنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة، الذي ما يقرأ هذا يقرأ سورة أخرى فيها سجدة، هذا ليس كذلك. ولهذا قال وقد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء، ونسبهم صاحب الهدي يعني ابن القيم إلى قلة العلم ونقص المعرفة، ورجحوا أن سورة السجدة وهل أتى على الإنسان إنما يقرأ فيهما في الجمعة، لأنهما يدلان على البعث والنشور وما يكون في القيامة، مبدأ خلق الإنسان ومعاد الإنسان. والجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، فناسب أن يذكر الناس بذلك. قال لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم النخعي أنه قال يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة سورة فيها السجدة، هذا رأي لإبراهيم وليس هناك ما يدل عليه. وأخذه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسجدة فيه نظر، لأنه لو كان المقصود السجدة لقرأ بأي سورة فيها سجدة، ولكانت السجدة في الأولى أو في الثانية، يقرأ في الأولى أو في الثانية بأي سورة فيها سجدة ولم يثبت، إنما لازم النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين. وعنده من طريقه أيضا أنه فعل ذلك فقرأ سورة مريم، ومن طريق ابن عون قال كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وعنده من طريقه أيضا قال وسألت محمد عن ابن سيرين عنه فقال لا أعلم به بأسا، انتهى. فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة والبصرة، فلا ينبغي القطع بتزييفه، يعني أن يقال إنه ناقص المعرفة والقليل العلم، يعني هذا الآن في ابن القيم رحمه الله من طرف خفي ومؤدب. وقد ذكر النووي في زيادة الروضة هذه المسألة وقال لم أرى فيها كلاما لأصحابنا، ثم قال وقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا قصده، انتهى. وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع وببطلان الصلاة بقصد ذلك، أن يقصد سورة فيها سجدة لأجل أن يسجد. ابن عبد السلام العز بن عبد السلام قال الصلاة تواطلة. قال صاحب المهمات مقتضى كلام القاضي حسين الجواز. وقال الفارقي في فوائد المهذب لا تستحب قراءة سجدة غير تنزيل، يعني غير السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها، فإن ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن منها ولو بآية السجدة منها. هذا يحتاج إلى دليل. ووافقه ابن عصرون في كتاب الانتصار وفيه نظر. هذا ابن القيم، هذا الحافظ ابن حجر يرد على كثير من أئمة المسلمين اليوم الذين يصلون بالناس، يأتي إلى الركعة الأولى فيقرأ شيئا من تنزيل، وفي الركعة الثانية يقرأ شيئا من هل أتى على الإنسان، هذا خلاف السنة. وربما قرأ سورة السجدة في الركعتين قسمها، أو هل أتى على الإنسان في الركعتين قسمها، وهذا خلاف السنة. السنة أن يقرأ بسورة السجدة في الركعة الأولى كاملة، في الثانية بهل أتى على الإنسان كاملة. والحكمة الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة، لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة، ذكره ابن دحية في العلم المشهور وقرره تقريرا حسنا. طيب، هذا من فوائد الزين بن المنير. إذن هذا حديث اليوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وهل يسجد فيها؟ الجمهور على السجود، فمن سجد فلا ينكر عليه، والذي نراه والله تعالى أعلم أن السجود لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعت في الأحاديث أنه لم يثبت. حديث ابن عباس فيه نظر في إسناده من ينظر في حاله، رواه ابن أبي داود في كتاب الشريعة، وحديث علي عند الطبراني في الصغير في سنده ضعف، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه السورة. فلذلك الأصل في العبادة التوقف حتى يرد الدليل، مع كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة. ومن اللطائف والطرائف أنه لما كنا في دار الحديث بدماج، كان الإمام الذي يصلي بنا أحمد الرصابي رحمه الله، ثم جاء في فترة بعض المغاربة عندهم قراءات وعندهم ماذا يقرؤون بقراءات نافعة، وعندهم أيضا ماذا مكان في التجويد وإجازات ونحو ذلك، فقالوا للشيخ لو يقرأ لو يصلي بنا هؤلاء، فكانوا يصلون بنا، كان بعضهم كان يتناوب اثنان على الصلاة، وأحدهما كان إذا صلى الفجر مرة هكذا صلى الفجر فقرأ بسورة السجدة، نحن كلنا بعده، ومعتادون بعد أحمد الوصابي أننا نقرأ بدون سجود، كبر وسجد، فسجد الطلاب، لأنك إذا كنت خلف إمام فقرأ بسورة فيها سجد فسجد فاسجد معه، هذا هو القول الصحيح، ولا تغتر بقول بعض الفقهاء من الشافعية أو من غيرهم. قال الشافعية كما تقدم لا يرون ماذا صاد السجود في صاد، لا يرون السجود في صاد الشافعية، فيقولون إذا قرأ الحنفي يسجد في صاد، إذا قرأ الحنفي سورة صاد فسجد فيها، هم يسجدون في السجدات كلها ما عدا صاد، إذا قرأ الحنفي سورة صاد، وهذا الكلام موجود في كتاب البيان للعمراني الشافعي، وهو كتاب عظيم عظيم القدر كثير الفوائد على مذهب الإمام الشافعي العمراني اليمني، ليس محمد بن إسماعيل القاضي الذي توفي قريبا، إنما هذا قديم، يعني قبل سنين، قبل نعم ربما 200 سنة أو 300 سنة أو كذا، المهم قبل النووي. طيب انظر ترجمته، أعطونا ترجمته. المهم أن هذا في من مسائل كتاب البيان يقول إذا قرأ الحنفي سورة صاد فسجد فيها فإن الشافعي يستتم قائما، يستتم قائما، يترك الحنفي ينزل يوصيها الدعاء، تركه ينزل وهو واقف لا يسجد، لو سجد بطلت صلاته، لو سجد بطلت صلاته، إنما يبقى منتظرا، إمامه تحت يسجد ويذكر الله وهذا فوق انتظر لما يرجع. فهذا القول في قول خطأ، هم بنوه على أنها أنهم يعتقدون أنها ماذا سجدة ليست بسجدة من السجدات التي يسجد فيها، وأنها زيادة في الصلاة وأنها تبطل الصلاة وأنها إلى آخره، لكنه قول ضعيف، فإنما قول الصواب السجود. لو صليت خلف إمام قرأ بالسجدة الثانية من سورة الحج، السجدة الثانية سجد معه، نعم، وإن كنت ترى أن الحديث فيها ضعيف، نعم، لوجود الاشتباه في ماذا في كونها سجدة ولمتابعة الإمام. فإذا لزم أحدهم قنوت الوتر، إذا لزم أحدهم قنوت الوتر، شافعية يلزمون قنوت الوتر، عفوا قنوت الفجر، قنوت الفجر بعد في الركعة الثانية من صلاة الفجر يرفعون أيديهم ويقولون اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، يلزمونه، يبنون ذلك على حديث ضعيف. فإذا جاء السني أو الذي لا يوافقهم وبقي منتظرا، منتظرا لما يكملون الدعاء باعتبار أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما لك ما تتابع الإمام، طيب وأنتم قد تركتم الرجال ينزل تحت، ما تبعتموه، ما تبعتم الإمام وهو قد نزل يسجد، ما لكم ما تتابعون الإمام، كيف باؤكم تجر وباؤنا ما تجر. فالشاهد أن متابعة الإمام في الأمور الظاهرة، الذي صلي خلف إمام يقنت في الفجر، بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين وغيره من بعض أهل العلم يقولون يقنت معه تابعة له، والذي يظهر أنه يترب يعني ماذا يتربص وينتظر، يتربص وينتظر، بمعنى أنه يبقى منتظرا إلى أن يكمل ذلك الأمر، لأنه ليس من السنة، كما قال بعض الصحابة أي بني محدث شيء محدث باستمرار كيف تتابعه عليه، ابقى منتظرا لكماله، لا تسبقه إلى سجود، وإنما انتظر حتى يكمل ثم تابعه في المشروع. طيب، إذن هذا هو درس اليوم، والله المستعان. المؤذن يؤذن ثم نقرأ ترجمة العمراني إن شاء الله في وقت آخر.